بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. قال: رواه أحمد وأبو داود بمعناه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال: رواه الجماعة، ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك. كنا بدأنا الكلام حول هذه الأحاديث في درس ماض، وهذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله ليدل أو ليستدل بها على أنه يندب أن يكون المهر والصداق يسيرا، وأنه يقصد ويقتصد فيه، ولا ينبغي أن يغالى فيه، لأن هذا مما ييسر مؤونة الزواج، وهذا مما ييسر مؤونة النكاح. ولذلك ساق الأحاديث التي تدل على هذا الأمر. وكنا قد درسنا حديث عامر بن ربيعة في أن المرأة لما رضيت من نفسها بنعلين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وأما حديث جابر هذا، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الحديث روي بالمعنى، وأن نص الحديث كان جابر يقول: كنا، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، يعني نكاح متعة، بالقبضة من الطعام أو بالقبضة من الشعير. فقالوا إن هذا الحديث كان في موضوع نكاح المتعة وليس في النكاح الدائم. ولهذا ذهب الحنفية إلى أنه لا ينبغي أن يكون المهر أقل من 10 دراهم، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يكون المهر أقل من 1/4 دينار، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف، لأن قوله وزن نواة أو قوله نواة من ذهب قدرت ب5 دراهم، و5 دراهم أكثر من 1/4 دينار، لأن الدينار كان 12 درهما وربعه 3، والنواة وزنها 5 دراهم، لذلك كان وزن النواة أكثر من 1/4 دينار. ولهذا اشترط المالكية أن يكون أقل المهر ربع دينار، وذهب الحنفية إلى كونه 10 دراهم، إلا أن كثيرا من أهل العلم لم يرضوا بقول الحنفية ولا المالكية، ويقول الشارح أعني الإمام الشوكاني إن هذا التحديد الذي حدد به المالكية والحنفية ليس لهم فيه دليل، خاصة من قال ربع دينار أو قال 3 دراهم أو 4 دراهم. وأما الحنفية فاستدلوا بحديث يعني أقل المهر 10 دراهم، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف وضعفه شديد ولا يصلح أن يكون حجة، بل إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم دل على أنه يجوز أن يكون المهر بأقل من ذلك. فهذا الخبر خبر جابر في أنهم كانوا يتزوجون على ملء الكف من الطعام، وإن كان بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه نسخ نكاح المتعة وهو متعلق به، فالحديث منسوخ بنسخ نكاح المتعة، وأجاب المجيزون بالقليل من المال في الصداق بأن النسخ إنما كان لنوع النكاح لا للمهر، فهذا الحديث وإن نسخ أمر نكاح المتعة فيه إلا أنه يعني لم يتعرض النسخ للمال الذي يدفع، حيث إن هذا المال وإن كان قليلا يسمى مهرا. وأيضا نعم هذا موضوع آخر، لأن القرآن ليس قليلا، ولا ينبغي أن يقال إن المهر قليل، لأن القرآن معك شيء من القرآن هذا يتعلق بالمنافع، والمهر كما يكون مالا يكون منفعة كتعليم العلم أو علاج المريض. يعني لو أن رجلا اشترط أن يعالج امرأة ويجعل علاجها صداقها، أو أن يعتق أمة ويجعل عتقها صداقها، كل ذلك يصح، ومنه باب تعليم القرآن لأنه من أمور المنافع وليس من الأمور المالية. لكن المسائل المالية هي التي جاء فيها مقدار الطعام ووزن النواة وغير ذلك، فهذه أحاديث تدل على جواز التقليل في المهر وإن كان دون ربع الدينار أو كان وزن نواة 5 دراهم أو أقل أو أكثر لورود النصوص في ذلك. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، والصفرة إنما هي طيب كان المتزوجون يتطيبون به، وهو فيما يبدو من طيب النساء، لأنه كان ذا لون، والطيب الذي يسن ويشرع للرجال أن يكون ذا رائحة ولا لون فيه، وأما الطيب الذي يشرع للنساء أن يكون ذا لون لا رائحة فيه، لأنه لا ينبغي أن يشم من المرأة الطيب بالنسبة للأجانب، ولذلك كان النساء يستخدمن الطيب ذي اللون والرجال يستخدمون الطيب ذي الرائحة. والمتزوج قد يستخدم من طيب أهله ويشاركهم في ذلك من باب الاستئناس ومن باب يعني العناية والاهتمام. ولذلك لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصفرة سأله قال مهيم، يعني ما هذا يا عبد الرحمن، خصوصا وإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدم من مكة وليس له مال وليس له أهل، وعندما قدم نزل على سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، وعرض عليه سعد أن يقسم المال بينه وبينه وأن يتنازله عن إحدى زوجتيه إذا رغب في ذلك، لكنه رضي الله تعالى عنه اعتذر عن قبول هذا العرض. ولما كان خبيرا بالتجارة قال دلوني على السوق، فدلوه على السوق فكان يشتري ويبيع إلى أن وفر مالا، ثم بعد ذلك تزوج، خطب امرأة من الأنصار تزوجها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أثر الصفرة قال مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال له صلى الله عليه وسلم ما سقت لها، يعني ماذا دفعت لها من مهر، فقال وزن نواة. وهنا يتوقف الإمام الشوكاني ويقول إن بعض أهل العلم شكك في هذه الرواية وقال إن المحفوظة منها قوله سقت لها نوات ذهب أو نوات من ذهب، قال لأن النوات كانت عندهم وزن معلوم ولا داعي لأن يقال وزن نوات، واعتبر كلمة وزن زيادة أنكرها بعضهم، ولكن الإمام الشوكاني أخبر عنا رواية وزن نوات وإن كان فيها زيادة إلا أنها ثابتة، لأن النوات وهي نوات التمر تتفاوت أوزانها باختلاف حجمها، ولذلك قيل فيها وزن نوات. وبعضهم قال إن النوات تقدر، النوات من الذهب يقدر قيمتها بخمسة دراهم، وبالتالي أراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساق للمرأة خمسة دراهم أو ما قيمة خمسة دراهم من الذهب، هذا معنى قوله وزن نوات من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم له أولم ولو بشاء، يعني أظهر هذا الفرحة وأظهر وأعلن عن النكاح، وأولم يعني اجعل وليمة ولو كانت شاة. وقوله ولو بشاء فيه دليل على أنه يشرع للمتزوج أن يولم سواء كانت هذه الوليمة بأن يذبح شاة أو بأن يقدم طعاما وإن لم يكن هذا الطعام لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بالسويق والأقط، وبعضهم يعني أولم بغير الذبح لكنه بالذبح مشروع. فهذه الأحاديث دلت على أنه يشرع أن يكون المهر مقتصدا فيه، وهذا لا يتنافى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى أو آتيتم إحداهن قنطارا، وإنما ذكر ذلك في أنه لا ينبغي للرجل أن يسترجع مهره وإن كان قد أعطى الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تقليل المؤونة في الزواج كما سيمر معنا في الأحاديث التي سيسوقها المصنف بعد هذا الشرح. كما جاء في حديث أي أبرك النساء أيسرهن مؤونة، أبرك النساء أيسرهن مؤونة، وأنه لما تزوج رجل من الأنصار امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت أو هل نظرت لها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: قد نظرت لها. قال: ما سقت لها؟ قال: سقت لها 400 درهم، أو ساق لها 10 أواق، أو 4 أواق، ساق لها 4 أواق يعني من الفضة. فقال صلى الله عليه وسلم مستكثرا: كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل. ثم قال: ما عندنا شيء نعطيك، ولكن لعل الله يعني ييسر بعثا نبعثك يعني في سرية من السرايا فتجد شيئا يعينك على الزواج. فهذا الحديث فيه إشعار بحث النبي صلى الله عليه وسلم بالتقليل من المهور. وأخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه لو كان يعني في كثرة وفي زيادة المهور لو كان فيها خير لما تخلى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصد في مهور زوجاته وفي مهور بناته، فكان يسوق في مهور زوجاته 12 أقية ونش، وفي مهور زوجات بناته 10 أواق يعني نحو 400 درهم أو 500 درهم، وهذا غالب ما ساقه وما قبله من مهور لزوجاته ولبناته صلى الله عليه وآله وسلم. قال في شرح هذه الأحاديث: قال حديث عامر بن ربيعة يعني الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، قال فيه قال الحافظ يعني ابن حجر في كتابه بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي له: إنه خولف في ذلك، أي إن بعض أهل العلم خالف الترمذي فيه تصحيح هذا الحديث. أما حديث جابر الثاني يعني الذي ساقه في الباب، قال وإسناده في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف، هكذا في مختصر المزني، هكذا في مختصر المنذر يعني الذي اختصر فيه سنن أبي داود، لأن الحديث مما أخرجه أبو داود واختصره المنذر، فقال إن فيه موسى ابن مسلم وهو ضعيف. وقال في التلخيص يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف، فاجتمع في الحديث أكثر من علة وأكثر من ضعف. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. قال أبو داود: إن بعضهم يعني بعض أهل العلم رواه موقوفا أي على أنس رضي الله تعالى عنه، رواه موقوفا أي على جابر رضي الله عنه. قال ورواه أبو عاصم يعني النبيل عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة، يعني هذا الحديث إنما ورد في نكاح المتعة، ونكاح المتعة لما كان مؤقتا باليوم واليومين والثلاثة، لذلك كانت المهور التي تعطى قليلة، فحمل هذا الحديث على نكاح المتعة دون غيره. قال ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم يعني أن الحديث في نكاح المتعة، وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر البيهقي يعني معلقا على هذا الخبر وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما فسخ منه، هكذا عندكم ولا نسخ؟ فإنما فسخ منه، والظاهر فإنما نسخ منه شرط الأجل، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح بالأجل، أما إذا كان النكاح دائما فلا بأس أن يكون المهر يسيرا، وقد مر بنا في حديث عامر بن ربيعة أن المرأة رضيت من نفسها وولدها من نفسها ومالها بنعلين، فلعل كلمة نسخة هي الأرجح. فأما ما يجعلونه صداقا يعني للمهور وللأنكحة الدائمة فإنه لم يرد فيه نسخ. قوله وزن نواة من ذهب، قال في رواية البخاري نواة من ذهب، ورجحها الداودي أحد الشراح شراح صحيح البخاري، قال واستنكر رواية من روى وزن نواة يعني بزيادة كلمة وزن، قال الحافظ واستنكاره المنكر، واستنكاره المنكر يعني كأنه يقول إن النكارة في استنكاره، لأن الذين جزموا بذلك أئمة الحفاظ حيث رووا الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قال عياض لا وهم في الرواية، لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال في كل ذلك وزن نواة. فقيل المراد واحدة نوى التمر يعني المراد بالنواة، وأن القيمة عنها يومئذ كانت 5 دراهم، وقيل كان قدرها يومئذ 1/4 دينار. قال ورد أي هذا القول بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عن قيمة عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق يعني من الفضة. قال وجزم به الخطابي في شرحه لأبي داود أو للبخاري، واختاره الأزهري يعني من علماء اللغة في كتابه التهذيب تهذيب اللغة، ونقله عياض يعني القاضي عن أكثر العلماء أن وزن النواة من الذهب معيار بقيمة 5 دراهم، ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت 5 دراهم، وقيل وزنها من الذهب 5 دراهم. قال حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس يعني في كتابه او في كتبه في اللغة، وجعله البيضاوي الظاهر. قال ووقع في رواية للبيهقي قوم الثلاثة دراهم وثلثا، لكن يقول إسناد هذه الرواية ضعيف، ولكن جزم به أحمد يعني في تفسيره لوزن النواة. وقيل ثلاثة ونصف، وقيل ثلاثة وربع، وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار. قال ووقع في رواية للطبراني قال أنس رضي الله عنه حزرناها ربع دينار، يعني قدرنا وزن النواة ربع دينار. قال الشافعي النواة ربع النش، النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، فتكون النواة ثمن أوقية. النواة ربع النش والنش نصف أوقية، والنش نصف أوقية، والأوقية 40 درهما. فإذا كان النواة ثمن الأوقية فيكون مقدارها 5 دراهم، فتكون 5 دراهم. وكذا قال أبو عبيد. وإن قوله إن عبد الرحمن دفع 5 دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى 40 أوقية. قال وبه أي بهذا المعنى جزم أبو عوانة في مستخرجه وآخرون من أهل الحديث. قال والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب. قال القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا، هكذا يقول أجمع أهل العلم. ونقل القاضي عياض هذا الإجماع لكنه أورد أن ابن حزم نقض هذا الإجماع وقال إن المهر يصح بكل شيء وإن كان شيئا حقيرا، قال فإنه يصح ولو كان بحبة شعير. وهذا لا شك إن فيه يعني نوع من الإفراط، وكما أن من اشترط مالا كبيرا فيه شيء من التفريط، والأولى أن يقال إن المهر يصح فيما يسمى مالا له قيمة، أما الحبة من الشعير فهذه لا قيمة لها. قال وهي تسمى نواة. نعم. قال القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح. فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، يعني فإذا صح هذا الإجماع الذي ادعاه القاضي عياض يقول فإن أبا محمد خرق هذا الإجماع. وكان الأولى أن يقال إن كان هذا الإجماع سبق قول أبي محمد فإن قول أبي محمد مردود لا ينقض الإجماع ما دام الإجماع قد انعقد قبله. أما إذا كان قول أبي محمد سابق للإجماع فعندئذ يقال لم ينعقد الإجماع، لأن قول أبي محمد له اعتباره. ولذلك العبارة التي ساقها من قوله إن أبا محمد خرق الإجماع يعني عبارة تحتاج إلى تحرير. نعم ما سمعت. إيه يعني الشيء الذي لا يعد مال، أنت لو لقيت بصلة أو كما قال حبة من شعير هذه ما تسمى مال، لأن هذه والعصا الصغيرة السواك يعني الشيء الذي لو ضاع منك لا تتتبعه، هذا الذي يعني يحدد به تقدير ما هو مال وما ليس بمال. واضح؟ قال فإن ثبت نقله يعني هذا الإجماع فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال يرحمه الله يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير. قال ويؤيد ما ذهب إليه الكافة يعني من أنه لا بد أن يسمى مالا قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، كما سيأتي يعني هذا الحديث، لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة من الشعير، هكذا عندكم أعلى خطرا ها؟ وكذلك حكى في البحر الإجماع على أنه لا يصح تسمية ما لا قيمة له يعني كمهر. قال الحافظ قد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، وذكر منها حديث عامر بن ربيعة هذا الذي فيه أن المرأة رضيت بالنعلين، وحديث جابر المذكورين في الباب وهو أنهم كانوا يستمتعون بالقبضة من الشعير، وحديث لبيبة مرفوعا، وحديث لبيبة مرفوعا عند ابن أبي شيبة من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل، حديث أبي لبيبة النسخة اللي عندنا بدون أبي. قال من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل يعني جاز له ما دام دفع الدرهم وقبلت المرأة والدرهم مال. قال وحديث يعني من الأحاديث التي تدل على قلة أو أقل شيء من المهر. قال وحديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه عند الدارقطني في أثناء حديث في المهر ولو على سواك من أراك. قال وهذه الأحاديث كلها حكم عليها الحافظ ابن حجر بأنها لا تصح. قال وأقوى شيء في ذلك حديث جابر عند مسلم رضي الله تعالى عند حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كما قالوا محمول على نكاح المتعة. ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمناه. نعم ما فهمت السؤال. قال ولو على سواك من أراك، إيه من أراك من بوانية، السواك من نوع الأراك، لأن في الغالب هذا الذي يستخدمونه، لكن لو استخدم الناس سواكا من غير الأراك أيضا جاز. قال وقد اختلف في أقل المهر، فحكى في البحر عن العترة يعني فقهاء آل البيت جميعا وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابه يعني محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف وزفر وغيرهم أن أقله يعني أقل المهر 10 دراهم أو ما يوازيها. واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ لا مهر أقل من 10 دراهم. قال وهذا لو صح لكان معارضا بما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يصح أن يكون المهر دونها كحديث جابر في القبضة وحديث النعلين وحديث التمس ولو خاتما من حديد وغيرها. ولكنه لم يصح يعني هذا الحديث، فإن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاء وهما ضعيفان، وقد اشتهر حجاج بالتدليس يعني وهذه علة ثالثة، ومبشر متروك لأنه متهم بالكذب في حديث الناس كما قال الدارقطني وغيره، فالحديث لا يصلح أن يكون دليلا. قال وقال البخاري يعني في مبشر منكر الحديث، وقال أحمد روى عنه بقية أحاديث كذب. قال وقد روى الحديث البيهقي من طرق منها عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده داود الأودي. قال وهذا الاسم يطلق على 2، أحدهما داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف، والثاني داود بن عبد الله وقد وثقه أحمد، واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين، ولم يترجح لدى الرواة أيهما المقصود. ومنها أي ومن الأحاديث التي جاءت في الدلالة على أقل المهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومنها عن جابر رضي الله عنه قال البيهقي بعد إخراجه هو حديث ضعيف بمرة. قال وروي أيضا من طريق علي رضي الله تعالى عنه من طريق فيها أبو خالد الواسطي، يعني أنه لا أقل لا أن المهر لا يقل عن 10 دراهم، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة. لكن قد يقول قائل إن هذه الأحاديث لما جاءت من طرق مختلفة يقوي بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الاحتجاج، لذلك أورد الحافظ أو أورد الإمام الشوكاني رأيه في ذلك فقال وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لأن الضعف فيها شديد، ومعلوم عند علماء الحديث أن الضعف إذا كان شديد وتوبع بمثله فإنه يزيده نكارة ولا يدل على ثبوته. قال وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار، لا سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، مثل حديث الخاتم يعني التمس ولو خاتم من، ومثل الذي سيأتي، وحديث نواة الذهب وهو حديث عبد الرحمن بن عوف وهو صحيح، والحديثان يعني في الصحيحين، وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث التي قدمناها يعني من حديث النعلين والقبضة. قال وحكى في البحر أيضا عن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله وابن المسيب وربيعة رحمهم الله والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق والشافعي أما أقله ما يصح ثمنا، ما يصلح أن يكون ثمن، أو أجرة، وهذه تتحقق في الدينار، تتحقق في الدرهم وفي بعض أجزاء الدرهم، وهذا مذهب الراجح هكذا يقول. وقال سعيد بن جبير أقله 50 درهما. نعم. ها؟ قالوا الصيف ضيعت اللبن. تكلمنا في النواة كما تكلم أبو زيد مدة طويلة، قلنا النواة بعضهم قال هي معيار، يعني ميزان مقداره 5 دراهم، وبعضهم قال النواة هي نواة التمر توزن بالذهب، لكن الذي قاله وذهب إليه علماء اللغة أنه معيار يقدر 5 دراهم، وأنه ربع النش، وأن النش نصف الأوقية، فيكون والأوقية 40 درهما، فيكون النواة 5 دراهم لأنها ثمن النش، ربع النش وثمن الأوقية. قال وقال سعيد بن جبير رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أقله يعني المهر 50 درهما، وقال النخعي يعني إبراهيم 40، وقال ابن شبرمة 5 دراهم، وقال مالك رحمهم الله ربع دينار. وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها، يعني أحد هذه التقديرات لا دونه. ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في بعض عصره الواقعة في عصر النبوة لواحد منها كحديث النوى من الذهب، فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك على حسب الاختلاف في تفسيره، على حسب الاختلاف في تفسيرها يعني النواة، لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه، إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار. قال ولا تصريح، فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صح أن يكون مهرا. قال وسيأتي يعني الكلام في باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام، إذ أن الفقهاء ذهبوا إلى أن المهر قد يكون مالا وقد يكون منفعة. نعم، لأن كثير من الفقهاء يقولون لها مهر المثلي، ومهر المثلي يقدر بالعرف. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. قال رواه أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواق. قال رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه وذلك 400. قال وعن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. ونشى. قالت: أتدري من نشه؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تغلو صدق النساء، لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. الحديث رواه مسلم. قال: وعن عروة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عندي، وبعث بها معشر حبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري. بعد أم نعم، هذه رواية يعني نقلت عن عمر رضي الله عنه، وبعض أهل العلم أيضا يضعف هذه الرواية ويرى أنها يعني لم تثبت، لكن هي مشهورة عن عمر رضي الله عنه بطرق مختلفة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه الحث على تيسير المهور، حيث جعل الله سبحانه وتعالى زيادة البركة في النكاح إذا ما تيسرت مؤونته. ومن أبرز ومن أهم مؤونة النكاح هي المهر، فهذه المؤونة مؤونة النكاح ينبغي أن تكون ميسرة، وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لتيسير أمر النكاح، لأن تيسير أمور النكاح من المسائل التي دعا إليها الإسلام، حيث إن هذه المعوقات توقع الناس في حرج، وإن المجتمع الذي تسوده شدة مؤونة النكاح قد تقع فيه من السلبيات، ويقع فيه من المخاطر ما ينبغي أن يتجنبه المجتمع المسلم. قال: أعظم نعم، لا سيأتي بيانها. قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق يعني من الفضة، والوقية من الفضة كما مر بنا 40 درهما، فيكون متوسط المهور 400 درهم. قال رواه أحمد والنسائي وزاد وطبق بيديه 400، يعني إن مقدار 10 أواق 400 درهم. وهذا أيضا فيه دليل وحث على تقليل مؤونة النكاح، فإن 400 درهم يعني يمكن للإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان استكثرها كما سيمر بنا في حديث أبي هريرة الآخر. ولعل استكثاره صلى الله عليه وسلم لهذا المقدار في بعض الأحيان يتوقف على اختلاف الظروف واختلاف أسلوب الحياة والمعيشة، فإذا كان الناس في يسر لا بأس أن يدفعوا 400 إلى 500 درهم، وإذا كان الناس في ضيق فإنهم ينبغي أن ينزلوا من المهور إلى أن يصل الأمر إلى التمس ولو خاتما من حديد. ها؟ الدرهم كم ريال؟ الدرهم يقدره علماء الفقه في باب الزكاة بربع ريال. ها؟ لأن 200 درهم تقدر 56 ريال، فهو أقل من ربع ريال بقليل. قال وعن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. وهذا محمول على الغالب، وإلا فإن بعض نسائه كان صداقها أكثر وربما كان أقل. فخديجة رضي الله عنها ما ذكر كم مقدار صداقها، وأم حبيبة كما رأينا في هذا الباب أن النجاشي كان قد تبرع بدفع المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم فدفع لها 4000 يعني درهم، لأنها فسرت أو ذكرت في أنها 400 درهم، والدرهم والدينار ما بين 10 و12 درهم، فإذا حسبنا أن قيمته 10 دراهم كانت 4000 درهم. وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجويرية ولم يدفع لهما مهرا يعني مالا، وإنما كان مهرهما عتقهما. ولذلك قوله إن هذا كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الغالب. قال كان صداقه لأزواجه 12 أوقية، وإذا قلنا إن الأوقية 40 درهم فهي بمثابة 480 درهما، والنش 200 فيكون المجموع 500. ها؟ النش 20 480 يصير ايه 500. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال وعن أبي العجفاء قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تغلو يعني لا تكسروا صدق النساء، جمع صداق، فالصداق يجمع على صدق، فإنها يعني المغالاة في صدق النساء لو كانت مكرمة أو مكرمة لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، يعني ما بين 400 و500. والحديث قال رواه 5 وصححه الترمذي، ولم تذكر فيه تلك الزيادة التي أنكر فيها بعض النساء أو بعض السامعين على عمر رضي الله عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قيل صغرا وقيل حولا، يعني وهذا قد يعده البعض عيبا، لذلك قال له هل نظرت إليها. وهذا الحديث فيه مشروعية النظر إلى المخطوبة، ينظر إليها إلى ما يرغب في نكاحها كالنظر إلى الوجه والكفين. قال هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. قال نعم نظرت إليها. قال على كم تزوجتها، يعني كم سقت لها مهرا؟ قال على 4 أواق. فإذا كانت 4 أواق والأوقية 40 درهما، يعني 160 درهم، لم تكمل 200، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وهذا فيه إشعار وفيه حث على تخفيض المهور وعدم المغالاة فيها. ما عندنا ما نعطيك، وهذا أيضا فيه دليل على أنه ينبغي أن يساعد من يقدم على الزواج، وينبغي لمن يعني يرغب في الزواج أن يعينه من يستطيع على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن إعطائه حيث لا يوجد عنده شيء. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. وهذا البعث إما أن يكون للجهاد يكون من السرايا، وإما أن يكون بعثهم صلى الله عليه وسلم ليأخذوا ويجمعوا الزكاة، يعني يبعثهم جباة، لأن الله جعل للجباة جزءا من الزكاة. قال والعاملين عليها. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعد ذلك الرجل فيهم. والحديث رواه الإمام مسلم، ففيه دلالة على مشروعية تقليل مهور النساء. وأما الحديث الآخر فعن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 يعني درهم، وجهزها من عنده يعني دون أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من المال، وكان مهر نسائه 400 درهم، لكن هذه رضي الله عنها أعطيت زيادة للاهتمام والزيادة في تكريمها، فإنها رضي الله عنها كانت قد سافرت مهاجرة إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله ابن جحش، لكنه تنصر ومات بأرض الحبشة، وبقيت رضي الله عنها أيما وتخشى أن تعود إلى مكة، لأن أهلها كانوا كفارا، وكان أبو سفيان أباها يعني على سدة من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها كما تزوج غيرها من الزوجات، من أجل أن يعني يقيل عذرتها ويكرمها ويجبر بخاطرها. ولهذا ساق النجاشي لها المهر وجهزها وأرسلها مع من رأينا شرحبيل ابن حسن رضي الله تعالى عنه. قال: وكان مهر نسائه 400 درهم. والحديث رواه أحمد والنسائي. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله: حديث عائشة الأول رضي الله عنها أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط بلفظ: أخف النساء صداقا أعظمهن بركة، لكن قال في إسناده الحارث بن شبل وهو ضعيف. قال: وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه. قال: وأخرج نحوه أبو داود والحاكم يعني في المستدرك، وصححه إلا أنه عن طريق عقبة ابن عامر، فيكون شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رجال إسناده ثقات. وحديث أبي العجفاء قال أيضا صححه أيضا ابن حبان والحاكم. قال: وأبو العجفاء اسمه هرمز ابن نسيب. قال: وحي بن معين بصري ثقة. وقال البخاري في حديثه نظر. وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم، فاختلفوا في والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد.